بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في ليلتنا هذه، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى بعنوان لذات الدنيا الثلاث، وهذه أصلها عبارة عن فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابين من كتبه. الكتاب الأول في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، والكتاب الثاني في كتابه الداء والدواء. يقول رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عباراته في اختلافا يسيرا في تحديد أو التعبير عن هذا الأمر. يقول كما في روضة المحبين، يقول: اللذات ثلاث، لذة جثمانية ولذة وهمية خيالية ولذة عقلية روحية. ويعبر عنها في كتابه الداء والدواء، يقول: لذات الدنيا ثلاثة، لذة تعقب لذة ولذة تعقب ألما ولذة لا تعقب لذة ولا ألما. المعنى متقارب. نعيش نحن وإياكم بإذن الله في هذه الليلة مع هذا الموضوع، لأننا بحاجة إليه، ولأننا نعيش على وجه الدنيا، فنحتاج أن ننظر ونتأمل فيما يتلذذ به المتلذذون في الحياة الدنيا، وما هي اللذة التي تعقبها لذة أخروية، وما هي اللذة التي تعقبها ندامة وألم أخروي، وما هي اللذة التي لا تورث لذة أخروية ولا ندما ولا ندما مستمرة. النوع الأول هي اللذة الجثمانية، قال ابن القيم رحمه الله: وهذه اللذة لا يختلف الإنسان فيها عن سائر الحيوانات، وهي لذة المأكل والمشرب والمنكح، فهي لذة ناقصة، لأنه يشاركه فيها أنقص الحيوانات، وربما تكون أتم حظا من هذا الإنسان. ولو كانت هذه اللذة كاملة لكان أكمل الخلق بهذه اللذات هم الأنبياء والرسل، أكثر الناس أكلاً وشرباً ومنكحاً، وليس الأمر كذلك. إذن هي لذة ناقصة، هذه اللذة لذة جثمانية استمتع بها الجثمان والبدن، وهي كما ذكر ابن القيم أيضاً في كتاب الداء والدواء، هذه اللذة هي ليست لذة حقيقية، ليس الدافع إليها هو التلذذ والنعيم الذاتي، إنما الدافع إليها نقص وضعف في هذا الإنسان. فهذه اللذائذ وهذا النعيم الدنيوي هو عبارة عن دفع مفاسد على الجسم، يدفع الإنسان مفسدة الجوع بالأكل، ومفسدة الظمأ بالشرب، ومفسدة توقد الشهوة فيه بالنكاح. إذن هي عبارة عن دفع مفاسد، ليس نعيما مقصودا لذاته، هذه حقيقة الدنيا. بخلاف الآخرة، فالآكل يأكل لغير جوع، والشارب يشرب لغير ظمأ، والناكح ينكح لغير دفع مفسدة وفضلة في جسمه تؤذيه، فهو نعيم مقصود لذاته النعيم الأخرى. هذه اللذة الجثمانية، من الناس من يغلط ويظن أن أعظم وأتم وأكمل ما يتحصل عليه ويعتبر دليلا على سعادته وراحته هو أن يستمتع باللذة الجسمانية، بالتالي ليس له هم إلا بين فرجه ولحييه. هذا أشبه بحياة الحيوان، وهذه لذة زائلة وناقصة، وهي لذة الغافلين الذين ما فهموا الحياة، الذين لم يفهموا حقيقة هذه الحياة على الوجه المطلوب، اللذة الجسمانية. فإياك أيها المسلم أن يكون مقصدك في هذه الحياة أن تستمتع بهذه اللذة الذي هي لذة الجسمان والبدن، وتحرص على تحصيله وتنميته وتقويته، وليس لك هم في صباحك ومسائك وسفرك وحضرك إلا هذه اللذة. وهذه اللذة في الحقيقة تنقسم إلى قسمين كما ذكر في كتابه الداء والدواء، إما أن يعقبها ألم، وإما أن يكون نتيجتها حسرة وليس ألم، نقص في الثواب يوم القيامة. يعقبها ألم، وذلك إذا قضى هذه اللذة فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كالتلذذ بالفواحش، بالزنا، باللواط، بسماع الأغاني، بقضاء وطنه فيما حرم الله سبحانه وتعالى، بأكل الربا، بأكل الرشوة، أكل مال اليتيم، بالطعام الخبيث وغير ذلك. هذا لذة زائلة، بل هي خدعة، بل هو استدراج من الله عز وجل، كما قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدراج من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. شاهد، ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتعوا لما استمتعوا حصل لهم متعة، لكن تلكم المتعة متعة زائلة، متعة جسمانية، متعة أعقبها ألم وحسرة وندامة يوم القيامة. فماذا تغنيك المتعة وقد أبعدتك عن الله جل وعلا بكأس غواية وبشراب تشربها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، تبعدك عن الله وعن رضوانه وعن الدار الآخرة، بل تحل عليك غضب الله جل وعلا ومقته، بل ربما يتسبب الإنسان في لعنة الله جل وعلا والطرد من رحمته بسبب استمتاع زائل من متاع الحياة الدنيا. هذه المتعة الجسمانية التي تولد حسرة وندامة وألما، ومنها ما يكون يتولد عنه، لا يتولد عنه ندامة مستمرة، وإنما يفوت عليه الراحة والنعيم الأخروي أو كماله. هذا كمن ينشغل بالمطعم والمشرب والملبس والمنكح والأمور المباحات عما هو أولى له فأولى، فلا تجعلها غاية رغبتك ولا مبلغ علمك، ولا تكن هي غايتك ومقصدك التي تهدف إليه وتسعى إليه، هي هذه اللذة الحيوانية البهيمية، وهي اللذة الجسمانية. النوع الآخر من اللذائذ في الحياة الدنيا هي اللذة الخيالية الوهمية. قال ابن القيم: وهذه لذة الرؤساء والملوك، يكون عنده نشوة ولذة حتى يبلغ منصبا ما، يظن أنه إذا بلغ ذلك المنصب فإنه سيهنأ عيشه، وهذا خلاف الواقع. لو سألت الناس، لو سألت سادات الناس وكبراء الناس ورؤساءهم، لوجدتهم أقل الناس راحة وأقل الناس نوما وأنكد الناس من أنكد الناس عيشا وأكثر الناس مسؤولية. فإذا هذه اللذة كما يعبر عنها ابن القيم لذة خيالية وهمية، يظن بعض الناس أن فلان المسؤول وأن فلان الوزير وأن فلان الرئيس هذا خلاص ما هناك أحد مثله، ويرى فلان عنده من التجارات والأموال ويقول ما في مثله، والله لو عايشته عن قرب لحمدت الله أن الله لم يجعلك مثله. اجلسوا يا إخواني، اسمعوا لأنات، اسمعوا لأنين أرباب الأموال والشركات العملاقة، اجلسوا احتكوا لبعضهم خاصة إذا كان لك قريب، انظر ما وضعه، انظر كيف حاله، والله تحمد الله عز وجل أنه عافاك، عافاك من الدخول في هذا الوهم، وخاصة من بلغ به الحد إلى أن شغل وأخذت بفؤاده وبتلابيب قلبه حتى عذب به والعياذ بالله، دائما في حسرة وفي تألم، وإن ظهر لك أن عنده وعنده وعنده، لكن المسألة النعيم أو الجحيم هو ما يحمله الإنسان في صدره، نعيم وجحيم الدنيا ما يجده الإنسان في صدره، فإن وجد انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس فهذا هو المنعم حقا، وهذا هو الملك حقا، ولو كان فقيرا، ولو كان خلف القضبان، ولو كان في السجون، ولو كان في أي مكان ويحمل قلبا ونفسا مطمئنة لكان هذا هو الملك حقا. ولهذا كثرت عبارات السلف في ذلك، من يقول منهم أواه أواه، والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. أناس يقولون هذا بعد أن رأوا عن قرب ما يعيشه أولئك وما يعيشه الصنف الآخر من بسطاء الناس من الصالحين الذاكرين القانتين الركع السجود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنها لتمر بالقلب ساعة يرقص القلب طربا، فأقول في نفسي لو كان أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم إنهم لفي خير كثير. لو لم يكن عند أهل الجنة إلا مثل هذا النعيم وتلك الساعات وذلك الشعور الذي يشعر به الطائع القانت الذاكر لله سبحانه وتعالى إنه لفي خير عظيم. ما بالك بمن يعيش مع الله ذاكرا لله جل وعلا هجر ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، رب ساعة يمر بها الإنسان يذكر ربه حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. سبحان الله، أي دنيا قيمتها تطغى عليها أربع كلمات تزيد عليها، بل لا تقارن ولا يكون لها ميزان أمام أربع كلمات، يدلك على حقارة هذه الدنيا، وأن المغرور الواهم الجاهل الذي ينبهر بدنيا لا تقاوم أربع كلمات. كيف التوحيد كله، كيف الدين، كيف القرآن، كيف الصلوات الخمس، كيف الزكاة، كيف الحج والعمرة، كيف غير ذلك من الأمور، ما هي شيء أصلا، ليست بشيء. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: لم يجعل الله الدنيا لا دار جزاء للمتقين ولا عذاب للكافرين. ما تصلح حتى عذاب، ما تصلح عذاب للكافرين. ولهذا النعيم جعله الله الأخروي، ولا الآخرة خير لك من الأولى، والعذاب ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. إذا لا تصلح دار نعيم ولا دار جحيم، هي متعة زائلة أصلا، يعني هذا لم يجعلها الله دار جزاء، لم يجعلها دار جزاء. من أكثر الناس والملحدين وغيرهم بعيدا عن الله تجدهم في الدنيا استدرجهم الله، استدرجهم الله، وبعضهم ربما اشتد استدراج الله به حتى ظن أنه ليس هناك إله. بعض الملاحدة يقول هذا اللوكيشن حقيقي، أعطيه إن رب العالمين يأتي ينتقم مني لعياذ بالله، كما قال ذلك الزنديق علي البخيتي. يقول هذا اللوكيشن، هذا الموقع، خلاص استدرج رجل يشرب حتى يدوخ، وبعدها يظن أن الله ليس موجود. هذا عظيم استدراج من الله سبحانه وتعالى. الدنيا أصلا لا تزن عند الله جناح بعوضة، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، شربة ماء ما يعطيه، لكن ليست بشيء. إذن هذا، هذه اللذة التي نتحدث عنها النوع الثاني، هي اللذة الخيالية الوهمية، الذي يتصور الإنسان أن بالرئاسة وبالملك وبالمسؤولية أنه يجد اللذة. صحيح كما ذكر ابن القيم أن أصحاب هذه النفوس أشرف نفوسا من أصحاب اللذة الأولى، أنهم يكون من يملك أمور الناس أمرا جزئيا كالولاية العامة والخاصة، صاحب همة عالية وما بلغ إلى تلك الأماكن إلا بمؤهلات وغير ذلك. صحيح أن نفسه أعلى من مجرد من يستمتع بلذة المأكل والمشرب، لكنه في حظه من اللذة أدنى من الصنف الأول، حظه من اللذة أدنى من الصنف الأول. الصنف الأول قد يكسب لذة لكن لذة مؤقتة، وقد لا يشعر بكبير ألم، لكن أصحاب اللذة الوهمية الخيالية هي في الحقيقة يعانون من آلام كثيرة، ولو لم يكن من ذلك إلا ما يتعرضون له من ألسنة الناس، ألسنة لاذعة في المجالس. حتى لو تعثر سيارة في الشارع لعن الولي والمسؤول والوزير، إيش دخل الوزير والمسؤول من السيارة التي تعطلت في الشارع؟ تريد يجي يمشح لك الشارع وكذا. الناس يتحملون كلام الناس كلهم، الصالح والطالح والبر والفاجر والغني والفقير، أي إنسان كله لو ظهر ذلك المسؤول تلالهم ألسنة الناس والإعلام العام والخاص كله في ظهورهم. إيش يريدون؟ هل بعد هذا من عذب وألم؟ من عذاب وألم؟ هو تعاسة والشقاوة في الحقيقة، ولكنه من أخذها بحقها هي مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة لمن أخذها بحقها، المعلم والمسؤول والرئيس والوزير، من استغل منصبه ومكانه بحقه فهو موقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فليأخذه بحقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاض في الجنة وقاضيا في النار، قاض في الجنة، وذلك الذي يستغل القضاء في أداء الحقوق إلى أهله إلى أهلها، والقضاء والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومراعاة الحقوق الشرعية من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. وأما من لم يعرف لذلك قدره فهي من أسباب العذاب والجحيم والعياذ بالله. اللذة الثالثة وهي اللذة الروحية العقلية، اللذة الروحية والعقلية، هذه لذة العلم والمعرفة، هذه اللذة التي أكرم الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، فعاشوا في لذة ونعيم وفي راحة وطمأنينة وفي سكينة بال وهدوئه، وهذه هي التي لها قيمة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لذة العلم والمعرفة والطاعة والبر والإحسان. يجد الإنسان من الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وطمأنينة النفس ما يغبط على ذلك، وهذه هي اللذة التي تعقبها لذة ولا تنتهي، لا تنتهي بزوال أنفاسه، لا تنتهي بخروج روحه، بل إنها حياة كاملة في الدنيا وفي الآخرة، هي هذه لذة العلم والمعرفة. ولهذا هذه اللذة هي التي أكرم الله عز وجل صاحبها بنفخة ملكين، نفخة ملكين، الملك نعم بنفخة رسولين، الرسول الملكي والرسول البشري، من كملت له هذه اللذة. الرسول الملكي نفخ فيه وهو في بطن أمه، حتى كان ذلك سببا في قوام جسده وخروجه يسمع ويبصر ويعقل، فأتت النفخة الأخرى نفخة الرسول البشري فأحيت قلبه وفؤاده، ولا تتم له حياة ولا يشعر بلذة إلا باكتمال هاتين النفختين، نفخة الرسول الملكي ونفخة الرسول البشري. رسول الملكي كما سمعتم وتعلمون ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قال: ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ينفق فيه الروح، والروح روحان: روح يقام بها البدن وروح يقام بها القلب. الروح التي يقام بها البدن هذه يتلقاها الإنسان من بأمر من الله سبحانه وتعالى من الرسول الملكي، وهو لا يزال ذلك البشر في بطن أمه، وبعد ذلك يأتيه من الروح الذي هو الوحي كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الروح الذي ينفخ فيه الرسول البشري، من نفخ في روعه هذا الروح كملت حياته وتمت سعادته وعاش أعظم اللذات في الحياة الدنيا الذي تعقبها وتتلوها لذة في الآخرة. لهذا قال الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصناف ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء الأزواج الثلاثة، الأصناف الثلاثة، أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقون، وهم المقربون. تستطيع تنزلها على هذه اللذات الثلاثة، هذه الأصناف المذكورة في القرآن هم أصحاب اللذات الثلاثة. إما أصحاب ميمنة وهو من عندهم أصل التوحيد والطاعة ولكن شغلوا عن كمال الإيمان وكمال اللذة في الآخرة، هؤلاء ناجون من حيث الجملة. وأما السابقون المقربون فهؤلاء أصحاب اللذة الكاملة في الحياة الدنيا التي تلوها لذة أكمل منها، وأصحاب المشأمة الذين استعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، استعجلوها وأكلوا الطيبات في حياتهم الدنيا واستعجلوا ثمرة أعمالهم وجزاهم في الحياة الدنيا والعياذ بالله. هذه هي اللذة التي يتنافس فيها أهل المعرفة، والله لا عيش إلا عيش الآخرة. انظر كيف كانت حتى لهجة الصحابة في شعرهم في نثرهم في كلامهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمعهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهكذا أيضا يرتجزون في حفرهم الخندق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقد ذكر بعضهم أنها جاءت واغفر للمهاجرين والأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحسن الشعر وإنما جرى على لسانه عادة وتوافق عادة، وإلا قد قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له. الشاهد بارك الله فيكم أن العاقل، لأن الإنسان يعلم أن أعظم ما خلق الله فيه هو العقل، وهي الذي يتميز به عن الحيوان هو عقله، لولا العقل لكان الإنسان كالبهيمة، وهو مناط التكليف العقل. هل رأيتم أن عبادة من العبادات لم يشترط لها العقل؟ الحج والعمرة والصلاة والزكاة والصيام والصلاة، هل هناك التكليف منوط بالعقل؟ العقل ما هو موجود؟ ما أنت مكلف، مرفوع عنك القلم. إذن العقل هو أعظم ما وهب الله عز وجل هذا الإنسان الذي يميز فيه الأمور، فإذا لم يستخدم عقله في معرفة اللذة الحقيقية التي هي لذة العلم والإيمان والمعرفة التي وإن تلذذ بها في الحياة الدنيا إلا أن الآخرة خير له وأولى، ولا ينقطع تنقطع تلك اللذة بفراق روحه لجسده، فهي لذة دائمة إلى ما شاء الله. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود غير منقطع. هذه اللذة الدائمة. بالله عليك أيها العاقل، أيها المسلم، أين منزلتك ومقامك من هذه اللذات الثلاث؟ أنت حريص على العاجلة وعلى مجرد أكل وشرب؟ من الناس من إذا جاع لا يفكر هذا الطعام حلال ولا حرام. يا أخي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قدم له ذات يوم طعاما، قدم له طعام فأكله، وبعد أن أكله قال لخادمه: من أين لك هذا؟ قال: هو جعل أعطيته، كنت تكهنت في الجاهلية فأعطيت جعلا أي أجرة فهو هذا الذي أكلته. فدخل إصبعه، أدخل إصبعه في فيه وتقيأ وأخرج من بطنه كل ما كان قد أكله. مسألة، ما هي مسألة أنك تشبع أو تأكل أو تقضي مهمتك، ماذا تأكل، ماذا تشرب؟ هذه هي السؤال الأعظم. وإلا قضية الأكل والشرب يأكله الأنعام والوحوش والبهائم والطيور وغير ذلك، لكن سل نفسك ما قيمة حياتك؟ أي حياة تعيشها؟ أي حياة تعيشها؟ من الناس من تجده وإن كان يأكل أطيب الطعام إلا أنه في ضيق لا يعلم به إلا الله، لأنه قد فقد ركن الحياة الحقيقية وهي الحياة المطمئنة. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: لا تحسب أن هذه الآية في الدار الآخرة فقط، لا، بل هي تشمل الدور الثلاثة: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا، ونعيم في البرزخ، ونعيم في الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. إذن هذه اللذة لذة العلم والمعرفة، أعلاها ما كان مصحوبا بالعمل ليس علم فقط. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: للمؤمن قوتان، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وقوة عملية. قال: ولا تكمل سعادته إلا بكمال القوتين. قد يكون إنسان قوي في العلم لكنه ضعيف في العمل، وهذا عرضة للضعف والعياذ بالله. من الناس ما تجده إذا ساق المسائل العلمية بحر متلاطم الأمواج، أتكلم إن خطب على قيام الليل أطنب ربما يأتي بما لم يأتي به غيره، وإذا جئت العمل يتثاقل عن صلاة 3 ركعات للوتر. هذا عنده قوة علمية وما عنده قوة عملية، الضعيف. وهكذا أيضا تجده عنده المحفوظات وعنده العلم، لكن العمل إما لا يوجد وإن وجد فضعيف. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار، الحمار ربما يحمل أسفار كثيرة لكن لا يفقه مما في تلك الأسفار شيئا. فلا تغنيك، لا تقول أنا قوي والحمد لله أنا عندي علم ومعرفة، عندك عمل فنعم ماذا؟ ما عندك عمل فأنت ضعيف ولا ينفعك. كما سمعتم، القوة قوتان، قوة علمية وقوة عملية. ولا يكمل إيمان الإنسان ولا تتم سعادته إلا باجتماع القوتين، وكلما اجتمعتا على أتم الوجوه حصلت الحياة الحقيقية على أتم الوجوه، وحصل النعيم على أتم الوجوه. ولهذا كانت حياة الملائكة غير حياة الأنبياء، وحياة الأنبياء غير حياة بقية البشر. فكلما كملت معرفته كملت حياته، وكلما كمل عمله. لما كان الملائكة خلقوا للطاعة الصرف، منهم من يعمل عملا دوما منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، ما يعرف فتور ولا نوم ولا كسل ولا شيء، وما منا إلا وله مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وعليها ملك رافع أو ساجد لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك، وفي لفظ عن دين، مرقت قدمه الأرض السفلى السابعة ورأسه منحني تحت العرش، يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا سبحان الله، ساجد منذ خلقه الله إلى يوم القيامة يفيق، ساجد منذ خلق الله الأرض ومن عليها، ويبقى على تلك الحالة إلى يوم الدين، يرفع رأسك يقول ماذا يقول؟ يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اليوم الواحد منا قتل غرورا وكبرا، يصلي الصلوات الخمس، وربما إذا خشع في بعض الصلوات يلتفت: ما شاء الله، ما أحسن حالي، من يأتي بمثلي، ومن مثلي، وأنا وأنا، وغير ذلك. مغرور هذا الإنسان، جاهل، قتله العجب، قتله الغرور والعياذ بالله. ولهذا لما كانت حياة الملائكة حياة علمية وعملية، كانت أتم حياة، منهم من لا يموت إلا يوم القيامة، ومنهم من يبقى يستثنى من الموت الكلية كحملة العرش. وهكذا أيضا حياة الأنبياء، وإن ماتوا إنك ميت وإنهم ميتون، لكن هل وفاة الأنبياء مثل وفاة غيرهم؟ لا، بما اختصوا اختصوا بمزيد حياة، أكرمهم الله بأن حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، ويموتون ويبقى ذكرهم وأثرهم، بل تبقى أرواحهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن من يسلم عليه، قال: ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. حياة كاملة، حياة الأنبياء والمرسلين، أنى لهم هذه الحياة؟ لأنهم جمعوا القوتين، جمعوا القوتين على أكمل الأوجه، القوة العلمية فهم أعرف الناس بالله، والقوة العملية فهم أكثر الناس عملا بما علمهم الله سبحانه وتعالى. ثم يلي ذلك انظر حياة الشهداء، حياة الصديقين، حياة العلماء، حياة الصالحين، كل من كان أكثر عملا كانت حياته أتم. أقل ما في الأمر حياة ذكره. اليوم نحن عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن ابن عمر، عن ابن عباس، الصحابة أحياء نعيشهم، نعيش معهم، هل نسيناهم؟ بيننا وبينهم أكثر من 1400 سنة، لكن ما نسيناهم، كأنهم أحياء، كأننا نعيشهم، لأنهم تركوا أثرا وبصمة في حياتهم. إذن الحياة الحقيقية ليست حياة الأكل والشرب، ليست حياة المنصب والرئاسة والجاه والمال، لا، إنها الحياة التي إذا مات الإنسان لا يموت، لا تموت تلك الحياة. أقل ما في الأمر أن يبقى أثره وذكره الحسن، ناهيك أن يبقى أثره وأن يصير ذكره قصة تروى وعبرة، وعبرة تروى، ويأخذها الخالف عن السالف، ويأخذها التابع عن السابق، هذه أكمل حياة. انظروا كيف نعيش الآن مع حياة الصحابة، قبل ذلك حياة الأنبياء والمرسلين، نقرأ قصصهم في القرآن. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال الله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، تأسى بهم، يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبهداهم اقتده، وغير ذلك. وهكذا أيضا حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة الصحابة، التابعين، أتباعهم، اقرأ في سير كم من إنسان تنزل به ضيق وهم، كأنما يصعد في السماء أو يدخل في سم الخياط، فإذا وقف على حديث أو سيرة أحد من السالفين أو قصة أو فيها ارتاح، كانت سببا في علاج قلبه، كانت سببا في تفريج كربته، كانت سببا في ذهاب ما هو فيه، لأن أولئك أحياء. إذن هذه الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية أخي في الله، أنك وإن مت بقيت، بقي ذكرك، بقي أثرك الطيب، بقي أثرك الجميل، تركت صدقة جارية، تركت علما نافعا، تركت ولدا صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه كلها الثلاث لو تأملت فيها ستجد أنها آثار، آثار تبقى ليعيش الإنسان في ضوء تلك الآثار. من بنى هذا المسجد؟ قال فلان رحمه الله. من شق هذا الطريق فلان رحمه الله، من ألف هذا الكتاب فلان رحمه الله، من عمل كذا رحمه الله. هذا هو الرزق يا أخي، هذه الحياة الحقيقية. ليس الحياة أنك كل يوم في مطعم وكل يوم معك وليمة وكل يوم معك ذبيحة وكل يوم تدعو 10 من أبناء الحي وتخزن لهم بكذا كذا من الآلاف وتذهب إلى المنتزهات. هذه ما هي حياة؟ ما الفرق بين هذه الحياة وحياة بقية الحيوانات؟ ما فيها فرق أبدا. الحياة الحقيقية ما كانت مع الله وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحياة التي هي أو اللذة، لذة العلم والمعرفة، كما قلنا لكم أتمها وأعظمها ما كانت مصحوبة محفوفة بقوتين. ما هاتان القوتان؟ قوة علمية وقوة عملية. إذا ضعفت القوة العلمية صار الإنسان أشبه ما يكون بالرهابنة. رهابنة، الرهابنة عندهم قوة عملية وليس عندهم قوة علمية، ولهذا حصل منهم الأخطاء وحصلت منهم البدع وحصل منهم الضلال. بل أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من طريقهم، ونستعيذ بالله في كل ركعة من الصلاة من طريق من عنده قوة عملية وليس عنده قوة علمية، أو عنده قوة علمية وليس عنده قوة عملية. وذلك مدلول قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا يدخل تحت أي أصحاب قوة؟ القوة العلمية للعملية، قوة علمية. علماء، أحبار، اليهود أحبار، أحبار عندهم أحبار، لكن ما عندهم عمل، ما عندهم عمل. ولهذا قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم. ثم قال: ولا الضالين. هؤلاء أصحاب القوة العملية، غير علم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فإذا الصراط المستقيم والصراط المنعم عليهم من جمع القوتين العلمية والعملية، فإنه باختلالهما معا أو باختلال بعضهما يزل الإنسان وينحرف عن صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أيها المسلم الكريم رعاك الله، بعد هذا التطواف الذي مر معك في أنواع اللذات في الحياة الدنيا، بقي تعليق يسيرة في مدلول كلام القيم رحمه الله الذي في الداء والدواء. احنا أخذناها الآن على ما ذكره في كتاب روضة المحبين، تكميلا لما ذكره في كتاب الداء والدواء، أنها هذه اللذات الثلاث على ثلاثة أقسام كما سبقت الإشارة: لذة تعقبها لذة، وهذه مكانة لله سبحانه وتعالى في مرضات الله. حتى لو كانت أمرا طبيعيا، حتى لو أكلت وشربت، تستطيع أن تجعل أكلك وشربك ومنكحك عبادة من العبادات. هذا من يسر الدين، هذا من سماحة الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن أنس: إن الله لا يرضى عن العبد، إيش يصنع العبد في هذا الحديث؟ قال: يصلي، يصوم، يحج، يعتمر. هذا لا شك أن هذه الأعمال من أعظم رضا الله، لكن تعالى الأمر أوسع يا أخي. لا تظن أن سبب رضا الله هي مجرد هذه القيام بهذه الشعائر فقط، بل إن الأمور التي لا يقوم جسدك إلا بها، إن احتسبت بها الأجور ترضي الله عز وجل بها. هي أمور طبيعية تحتاج بس نية احتساب. لما تأكل إيش تريد من الأكل هذا؟ لما تشرب إيش تريد من الشرب هذا؟ ما الذي تريد به؟ قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إيش الذي ينقصك أن تقول الحمد لله؟ يعجزك تقول الكلمة هذه؟ لماذا بعض الناس محروم يا أخواني؟ يأكل حتى تمتلئ بطنه، حتى ربما ما يستطيع يقوم من مكانه، ويثقل لسانه أن يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. بعض الناس محروم، سبحان الله. هذه شيء ثقيل عليك، تكلفك مال أو جاه أو شيء، تؤذيك هذه الكلمة أو تثقل عليك؟ قل: الحمد لله رب العالمين. مطلوب منك بس كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة رب غفور. المطلوب منك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. إذن يا أخي تستطيع أن تجعل العادات عبادات. أرأيت بابا من أبواب الشريعة أو شريعة غير شريعة الإسلام تجعل العادات عبادات يثاب الإنسان عليها؟ لا تجد هذا إلا في شريعة الله سبحانه وتعالى، لا تجد هذا إلا في دين الله، وإلا عبادات مفردها ومعاملات مفردها. لكن في شريعة الله جل وعلا في دينه أن العبادة ما لم تنصحب، ما لم ترافقها معصية واحتسب فيها الأجر والطاعة وصلحت فيها النية فهي عبادة لله سبحانه وتعالى. في حديث أبي هريرة أيضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حرام، أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، كان له أجر يؤجر على ذلك. إذن اللذات الدنيوية ما لم يكن فيها معصية، الله عز وجل ليس المقصود أن تعذب نفسك تقول أنا ما أكون من الصالحين حتى أترك الطعام والشراب، أنا ما من الشر. لو تترك الطعام والشراب تعبدا لله كان هذا من البدع وقتلت نفسك ومآلك إلى جهنم. إيش رأيك لو أن إنسان قال أنا لا أكل ولا أشرب، أنا أزهد في الدنيا هذا ما أريد الدنيا، طيب إيش تصنع؟ قال لا أكل ولا أشرب، جاع كل شرب، قال لا أنا أريد الآخرة، مات قتل نفسه إلى النار والعياذ بالله، إلا أن يتداركه الله برحمة منه. يعني هذا ليس مشروع، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، استمتع في الحياة الدنيا بالمباح وأدي حق الله. الله عز وجل خلقك ليكرمك ليعطيك لا ليمنعك، حتى إن كان بعض أقضية الله وأقداره ظاهرها السوء عليك ففيها عين الحياة لك. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وموت لكنه حياة. وهكذا جعل الله عز وجل مقارعة الأعداء مما يشفي صدور قوم مؤمنين، مقارعة أعداء الله جهاد. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رسخت هذا في ذهنك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العلم لله جل وعلا، فوض أمرك لله سبحانه وتعالى واجعل حياتك مع الله جل وعلا. هذه هي الملذات حياة الدنيا، ثلاث ملذات، لذة تتبعها لذة، هذه لذة من عرف الحياة وعرف الآخرة، ولذة يعقبها ألم. هذا شأن المستمتعين واللاهين والعصاة الذين يستمتعون بالمحرمات. من شرب الخمر في الدنيا إيش النتيجة؟ لم يشربها في الآخرة. طيب إيش العقل؟ لماذا ورطت نفسك واستعجلت العاجلة وذهبت إلى كأس أشبه ما يكون طعمه ببول الدواب كما يقول المدمنون عافانا الله وإياكم، ما عنده لذة، طعمه أشبه ما يكون ببول الدواب، هذا الذي يدمن عليه المدمنون، وكل ذلك يستعجله ليحرم خمر الآخرة الذي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهكذا أيضا الذي يستعجل السماع، سماع الأغاني والمزامير والأصوات النيرات النايات والعيدان ووصف الخدود والقدود والعشق والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كل هذا متاع زائل دنيوي يزول وربما سبب له قصص في الآخرة والعياذ بالله. النوع الآخر والأخير الثالث والأخير وهي لذة لا يستفيد فيها متعة في الآخرة ولا تعقبه ألم، لا تعقبه ألم. وهذا كمن يعيش مؤديا للفرائض وانشغل بالمباحات عن النوافل، نوافل الطاعات، يأتي يوم القيامة هو من الناجين ولكن يرى فرق كبير بينه وبين المسارعين. إذا كان الإنسان كلما ركع سجد الله سجدة رفع له درجة. كم صلي نوافل وكم سجدات في اليوم؟ فهذا أجر عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.